السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الموطأ، وإنما لعارض في الأسبوع الذي مضى لم نواصل القراءة، وها نحن كعادتنا في مثل هذه الليلة نواصل قراءة هذا السفر العظيم، أن الله عز وجل أن ينفع بقراءته السامع والمتكلم. ولقد كان من آخر ما قرأنا في باب العمل في القراءة النهي عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. والسؤال الأول، هل النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود نهي أو كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، يعني يكره فيجوز مع الكراهة، أما أنه يحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ نعم، تحريم. لما؟ عظموا فيه الرب، لكن هذا اللفظ قوله الركوع عظموا فيه الرب لا يدل على التحريم، إلا أنك لفظ هنا غائب عنك لا بد أن تستحضره. نعم، إيش اللفظ الذي اقرأ في باب العمل في القراءة في الموطأ لتستحضر النهي؟ في شيء هنا في باب العمل في القراءة، لأن دائما تبي تكون أدلة قوية على الخصوم، كل ما تستدل تصور أن أمامك خصم يخالفك. فلو قلت الخصم مثلا أما الركوع فعظموا فيه الرب، يقول هذا كمفهوم اللقب، عظموا لا يعني أننا لا نقرأ. نعم، لا يعني هذا، فإن نعظم الرب ونقرأ. نعم، فدائما إذا ألقيت بالدليل تصور أن هناك خصم يستدرك عليك. نعم، قد يكون هناك خصم يستدرك عليك، فلتكن الأدلة التي تستدل بها محكمة البناء. لا شك أن يعني قد يجد الإنسان مع الأدلة القوية من يستدرك عليه بغير وجه حق. نعم، لكن ابتداء ينبغي أن تكون أدلته محكمة، ثم أن الذي يستدرك عليه بغير حق سيكون وباله عليه. نعم، طيب تحضر. فيه لفظ باب العمل في الصلاة في معنى القرآن عن نهي قراءة القرآن في الركوع وفي النهي عن لفظ القسي. نعم، عندك حديث كرهت، انتبه، كرهت هذا في بول، كرهت القراءة غير طهر، إني أنا أحسن. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، ألا إني نهيت وأن أقرأ القرآن نعم راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود، يعني ممكن تستدل بالشطر الأول للحديث، أنت تستدل مثلا بالشطر الثاني وغاب عنك الشطر الأول، له شطران هو. أيها لا حديث مسلم، لا حديث علي قال صلى الله عليه وسلم نهاني رسول الله لأقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم راكعا أو ساجدا. وأيضا ذاك حديث مسلم خرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث ابن عباس أنا إني نهيت في صحيح مسلم حديث أنا وإني نهيت وأنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. حديث علي نهاني رسول الله أن أقرأ راكعا أو ساجدا ممكن تستدل به، لكن بغير لفظ نهاني أو نهيت. طيب لو قال لك قائل لو كنت تستحضر أنا إني نهيت لكن تستحضر نهاني، أنا دائما وأبدا قدر المستطاع أحرك الأذهان في العلم أو الفقه، لأن الأدلة حقيقة تتنوع، فعند مناظرة الخصوم قد تستحضر دليل ويغيب عنك آخر وأنت تستحضره لكن يغيب عنك، وإذا الخصم ينقض عليك من جهة ما لا تستحضر، فليسعفك الفقه بأن تستفيد من النص من النصوص كلها التي تستحضرها أو تحفظها من كل وجه، لا تحفظ وجوه فقط للنص أو بعض الوجوه، حاول أن تستحضر فقهه من كل وجه. مثلا افرض أنك لم تستحضر حديث علي الذي يدل على تحريم نهي القرآن نهي قراءة القرآن في الركوع والسجود، نهاني رسول الله أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ما كنت تستحضر هذا الحديث اللي يدل صراحة على التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. طيب إذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه، لكن كنت مستحضر لحديث ابن عباس ألا إني نهيت وأن أقرأ القرآن، فقال لك خصمك ممن يدعي العلم في هذه المسألة يقول الذي قال نهيت نهي هو، لكن نحن لا نهينا، نحن لا نهينا، تحفظ الفقه في هذه المسألة، فماذا تجيب؟ لا انتبه، نقول دون نقول غاب عنك حديث علي، كيف أن النهي للنبي نهي عن اتيان ذلك الشيء الذي نهي عنه النبي لأمته أيضا، هذه قاعدة أصولية، النهي إذا جاء للنبي كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه تمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، طيب هذا أمر للنبي لأمته أيضا، فالقاعدة أن الأمر للنبي أمر لأمته أيضا، صلى الله عليه وسلم إلا ما خصه الدليل كقوله خالصة لك من دون المؤمنين، إذا استثني بالله نعم فإنه عند ذلك يكون التخصيص، والأصل عدم التخصيص، الأصل أن الأمر للنبي أمر الأمة، نهي إذا جاء للنبي نهي لأمته أيضا تبعا له لأنه واحد من أفرادها، والقاعدة أيضا نهي بعض الصحابة لأنه سأصنع ما كهذا الآن نهيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي نهاني رسول الله نقرأ القرآن، استعمل نفس القاعدة النهي لبعض أفراد أصحابه نهي لأمته، إذا استفدت الحمد لله هنا قاعدتين أصوليتين، النهي إذا وجه لبعض الصحابة والأمر يوجه للأمة مباشرة إلا بتخصيص، النهي للنبي وأيضا كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، واستحضرت لك أحضرت لك الآن مثالان أو ذكرت لك مثالين، الأول نهاني رسول الله نقرأ القرآن راكعا نهيت ألا إني نهيت، فكل ذلك نهي للأمة كلها، نهي للأمة كلها. نعم هذا اللي نقوله يكفي، هذا الحديث هذا اللي نقوله يكفي هذا الحديث في هذه القاعدة التي استدللنا بها على ذلك. طيب، السؤال الثاني، السؤال الثاني، طيب، نهى النبي عن تختم الذهب، وقد أهدي كما في سنة النساء للنبي خاتم من ذهب فأعطاه لبنته أمامة، فكيف تجمع بين هذا وذاك؟ لا هو لا تختم الذهب ثم أعطاه النبي، نعم الجمع، فتح الله عليه النهي للرجال، فأمسك النبي بالذهب والحرير وقال هذا حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا جيد، وهذا الحديث أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي موسى، نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل على أمته، يعني وأحل ذلك بما فيهم صلى الله عليه وسلم. ما الذي يستثنى في لبس الحرير؟ ما الذي يستثنى؟ نعم، هذا الأربعة أصابع وأيضا لمن كان فيه حكة. طيب، لو أن رجلا قال لن ألبس الحرير وسألبس أو سألجد به كراسي المنزل الحرير، يريد أن ينفذ لا يلبس، وإنما النهي عن لبس، هل له ذلك؟ النهي ولا عن لبس له ذلك؟ كيف؟ ظاهرا قد يقال نعم، لكن تأمل، إذا قلنا أن الحديث في النهي عن اللبس فلا بد أن نستحضر أن الجلوس على الفراش يسمى لبس، في الحديث الذي خرجه بعض أهل السنن فقام إلى حصير فبسود من طول ما لبس، فالوطأ والجلوس يسمى لبس، فعليه ينهى عن فرش الحرير أيضا، أن يفرش الرجل بيته بالحرير، لكن أي نوع من الحرير؟ الحرير اللي يسمى بالطبيعي الذي هو من إنتاج دودة إلى دودة من خلق الرحمن، إنتاج خلق الرحمن سبحانه وتعالى، وهو دودة تسمى دودة القدس، دودة الحرير تنتج خيوط الحرير بصورة أو بصفة لا يمكن لبشر أو لمكينة أن تنتجها، لذلك إذا راح إلى المحل التجاري فقال لك هذا الجورب بمئة ريال، تقول كيف؟ يقول لك حرير، فلا تمتنع، اسأله أولا، قل له حرير دودة أو حرير مكينة صناعي، فإذا قال لك حرير صناعي لا حرج عليك إلا أن تخشى على نفسك من جهة الشرف، لأن الأمر قد يقال بالشرف أيضا مثلي، فرجل يخرج المئة كأنه يخرج الريال، وآخر يخرج المئة بكل عناء، نعم، فينظر في ذلك، نعم، لا وما يدري أنك تحرم هذا، العادة هذا لا يدرون أنك تريد، نعم، بدأوا يحسون أن من خاف منهم أهل المطاعم، بدأوا يحسون بالمذبوح لكثرة ربما الأسئلة، فأحيانا نخشى منهم أنهم ما يكونوا صادقون في قولهم، في قولهم مثلا هذا الدجاج كذا، هذا الدجاج كذا، نخاف الحقيقة أحيانا من هذا، لأنهم يريدون أن تروج، إيش تروج بضاعتهم، تروج بضاعتهم، وقريبا يعني يدلك على أن البائع حريصون على تروج البضاعة ولو بالكذب، وأنا شاهد صيدلي بالأمس يريد أن يبيع رجل دواء، ويزعم انه مجرب والناس ياخذوا منه وكذا. هذا الدواء سبحان الله اختراع عجيب، كما يذكر اهل الطب ان الرجل لا يحتاج معه الى كثير رياضه في انقاص الوزن، انه ما ان ياخذ هذا الدواء الا وتتفاعل المواد الذي فيه مع الدهن لتحيط به فتخرجه الى المخرج. نعم، فلما دخل طبيب ولا اسمع قال هذا الدواء لا يمتص الا 30% من الدهون، لا يمتص كل الدهون، ثم انه ما يمتص النشويات او السكاكر، فتكون فائدته محدودة بالرغم من غلاء ثمنه باهظ. فتركه الرجل لنصيحة الطبيب، وكان حريص الرجل المروج على إعطائه. فالمقصود أن من كان له مصلحة أحيانا يضخم الأمر أو يبالغ، لكن مثل هذا الداعي إذا فجأته أكثرهم ما عندهم فقه ولا يدرون، والفقه غير منتشر بين الناس حتى يأتي يسأله حرير دودة أو كذا. أول الرجال الآن ما يسمعون كلمة حرير يتركونه لا يفرقون. نعم، فالفقه نادر كما ترون حضور مجالس الفقه كله، وفي آخر الزمان إيش الذي يحصل؟ كله فنية سبحان الله، يرفع الجهل يرفع العلم ويظهر الجهل. نعم، فيعني من آثار قد يكون من إرهاصات هذا ولا أجزم به قلة المقبلين على حلقات العلم، بالرغم أن الانشراح والراحة والمستراحة كلها فيها، كل خير في حلقات العلم، لكن قلة المقبلين عليها. نعم، خاصة في هذا الزمان الذي نخشى أنه يكون من آخر الزمان، قد يكون إرهاصا على قربان الأمر ورفع العلم، ورفع العلم، فإن العلم يموت بموت العلماء. لو كانوا علماء كثر إذا مات بعضهم ما في إشكال، لكن لو كانوا كلنا ثم ماتوا رفع، ما يكون قلة إذا صار الحضور قليل، احتمالية خروج عالم أقل، فيكون أقل العلماء أقل، حتى إذا قدر ولاية العلماء لا يبقى في الأرض أحد. مع مر الزمان وانتشار البدع يقول الله الله، فعند ذلك تقوم الساعة الشراب. فالعلماء بركة الأرض، فبقاؤهم صيانة للأرض من الشرور والفساد. فموت العلماء ورفع العلم إيذان بخراب العالم كله سبحان الله، يخرب العالم كله بعد العلم. فمن تحقق من هذا حقيقة لزم العلم صباح مساء، والنبي النجاة من خراب الدنيا وفساد العيش. فالعلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. مهما كان البيت فيه مكانة دنيوية ووجاه في أهله، كان يكون ذوي منصب أهل المنزل وذوي جاه وثراء وسيارات إلى آخره، فتجد سبحان الله سوس الجهل والخراب يذب إليهم إذا أعرض أفراد تلك الأسرة عن العلم. تجد نزاعات وتجد كبر، يتمنى بعضهم الانتحار. صورة أمامك تدل على بهاء المنظر والثراء والاستئناس والتردد، لكن داخل من الباطن يشكو لك أحدهم بخراب يغزو قلبه، لا يعرف كيف يتخلص منه ألا وهو الجهل. كما حدثني بعض أهلياء الأرض قال لي إنها لا تمر علي ساعة وأنا سعيد، ولم أرى السعادة ولا أذوقها قط، بالرغم ما يعيشه من ثراء ونعيم، إلا أنه يقول إني لا أرى بالراحة هذه الذي ربما يفش بها الفقراء والمساكين، لا أجدها ولا أجد لذة للعيش لذة. قال ابن الجوزي وإن هؤلاء الأغنياء والملوك ممن لم يعني يتق الله وينتفت العلم، قال أكل الأكلة بعد الأكلة، كلما اكتهوا أكلة أكلوها ففجز عن أمعاءهم. ولقدرتهم على النكاح حفلوات من النساء صاروا ينكحون النكاح بعد النكاح ويطؤون الوطأ بعد الوطأ، فلا يجدون لذة للنكاح أو للجماع، فذهبت لذة الطعام تلبس الجماع، كل شيء يريدونه موجود مع عدم وجود مع قلة التقوى، فهذا هو طريق خراب القلب وفساد عيش المرء. كما قيل: ولست أرى السعادة جمع مال لكن التقية هو السعيد. وكما مر معنا في خطبة الجمعة أن التقوى مبنية على علم، فمن ضيع العلم فهي التقوى. فترى هؤلاء الأحزاب من جهال أهل البدع، تجد أن الخطب عن التقوى جميلة، لربما قاعد الخطيب منهم ساعة لا ربع أو يمكن يقعد الساعتين يتكلم عن التقوى حتى يأخذ باب الحضور عنده، لكن مضيع لمعنى التقوى، لا يفسرها للناس ناهي. نعم، فمن حضر خطبته من الصوفية نعم ازداد عملا بالبدعة، لأنه في نظره متقي لله بدعته. ومن حضر عنده من الخوارج ازداد في خارجيته، لأنه معتقد أنه متقي لله بخارجيته. لكن الشأن أن تفسر للناس ما هي التقوى، كما فسرها طلق بن حبيب، وتفسر لهم أن التقوى مبنية على علم، والتقوى إذا بنيت على الجهل فهي ذنب وبدعة وضلال. إن النصارى عبدوا الله لكن على جهل، فوصفهم الله بالضالين. نعم سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم في الرسالة الشبوكية: أحسن ما سمعت في تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، على نور على علم. وهذا الذي تدرسونه ليلة بعد ليلة يحقق لكم التقوى، لأنكم تعرفون كيف تتقوا الله، والله لا يحب أن يتقى بالجهل سبحانه وتعالى. وإذا كان يحب الله أن يعبد بالجهل لما لسند عن النصارى هذا الوصف، أو لما سماهم به شجاعا، سماهم بالضالين. قال بعضهم: كل من ضل من عبادنا، يعني عبد الله على الجهل، ففيه شبه بالنصارى. وكل من عبد الله أو عصى الله على علم ففيه شبه باليهود، فاليهود سموا بالمغضوب عليهم والنصارى بالضالين. فإذا طلبت العلم فلا تخالفه حتى لا يكون لك سبب اليهود، ولا تعرف بعد أن وفقك الله لطلب العلم عن سماعه أصلا والعمل بالجهل حتى لا تشبه النصارى، بل أجل الوقت وأشغل الأوقات في طلب العلم وسماعه ومدارسة أهله. نعم تكون لك السعادة حقيقة في الدارين. فلا تصور منزل الأنبياء بعد الأنبياء أن تكون نعم إلا للعلماء الذين عملوا في علمهم، فرحمة الله على من مات منهم، وجزى الله خير من بقي منهم ويافع عن شريعة الله ودينه سبحانه وتعالى. ثم انتقلنا أو ننتقل إلى دراسة حديث